الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. الله أن يكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم انصر عبادك المجاهدين واخصص من بينهم الشيشان المسلمين. انصر المجاهدين في الشيشان وأيدهم بتأييدك يا رحمن وأكرمهم بنصرك يا حنان وأنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزم الروس. الله
اهزم الروس ومن والاهم، واهزم الروس ومن شايعهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك. لا اله الا انت. إخوة الإسلام، بفضل الله تبارك وتعالى بدأت حديثي مع حضراتكم منذ فترة ليست بالقصيرة في سلسلة تربوية تحدد الداء والدواء، وما من داء إلا وله دواء. ولما كانت أدواء المجتمع كثيرة وأمراضه وفيرة، استعصى الكثير منها على العلاج، لجأنا إلى ربنا وذهبنا إلى صيدلية القرآن نبحث عن دوائنا وشفائنا في قرآن ربنا عز وجل، فوجدنا هذا الدواء فيه علاج لأمراض الفرد، وعلاج لأمراض الأسرة، وعلاج لأمراض المجتمع. ورحنا نتنقل بين أدوية القرآن في صيدلية القرآن، نقتبس الدواء تلو الدواء عسانا أن نعالج أمراضنا وأمراض أسرنا وأمراض مجتمعنا. ولما أخذنا إشارات حول علاج أمراض الفرد، وانتقلنا إلى علاج أمراض الأسرة، كان الحديث عن علاج أمراض المجتمع من خلال الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ثم من خلال قواعد المجتمع المسلم من خلال سورة الحجرات المباركة. ولما انتهى الحديث عن سورة الحجرات وما أرسلته من قواعد تحتاج منا أن ننتقل من الجانب النظري إلى العملي، فها نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع دواء جديد فيه علاج ليس لأمراض المجتمع فحسب، بل هو علاج للفرد أولا، وللأسرة ثانيا، وللمجتمع ثالثا، في وقت ادلهم فيه الخط واشتد فيه الضرب وقامت الحرب مستعرة على الأسرة المسلمة وعلى المجتمع المسلم من أجل أن ينقلع المسلم عن إسلامه، لا من أجل أن تنقلع الزوجة من زوجها فحسب، بل إن القضية ليست خلعا بين زوج وزوجة أو خلع زوجة من زوج، وإنما القضية انخلاع من منهج الإسلام وخلع من شريعة الملك العلام. بمثل هذا أوصى مؤتمر السكان، وبمثل هذا تحرص جمعيات النهضة النسائية في البلاد على أن نكون مجتمعا لا صلة له بالإسلام، وأن تصبح الصلة مبتوتة بين الأسرة والدين، وأن تصبح الصلة مبتوتة بين المجتمع والدين، حتى نكون مجتمعا حضاريا يشاكل المجتمع الأوروبي أو الغربي في ميوعته وفي انحلاله وفي عهره وفي فجوره، حيث الانطلاقة البهيمية وحيث الشهوة الحيوانية وحيث الحرية بلا قيد ولا شرط وبلا ضابط ولا رابط، في ظل هذه الظلمات الحالكة وتلك الحرب المستعرة تأتي سورة النور لتنير لنا الطريق. إنها سورة اسمها يدل على مضمونها واسمها يبين معناها. إنها سورة النور، النور الذاتي الذي ذكر في الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض. والنور المعنوي الذي يشع من جنبات السورة في كل تشريع من تشريعاتها، في كل حد من حدودها، في كل حكم من أحكامها، في كل آية من آياتها. السورة ملؤها النور، وهي سورة النور، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا النور الذي ينير لنا الدروب الموحشة وينير لنا الطرق المظلمة. فما أكثر الظلمات في مجتمع تكالبت عليه جهود أعداء الإسلام، من أبناء الإسلام ومن أعداء الإسلام، تكالبت جهود على أن تبعد الأسرة المسلمة عن دينها، وأن تبعد المجتمع المسلم عن سمته الإسلامي وعن شرعه الذي ألزمه الله عز وجل به. تأتي سورة النور لتعطي نورا واضحا، ولا أقول بصيصا من نور أو شعاعا من نور، بل لتعطي لنا أنوارا متلألئة تنير لنا الطريق. ونحن نعيش في غياهب الظلمات، ظلمات الجاهلية الحديثة التي تحرص أن تنى بالمجتمع المسلم بعيدا عن إسلامه ليكون ذيلا للغرب الكافر في قذاراته وأوحاله ونجاساته. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه هي الآية الأولى من سورة النور المباركة. مطلع السورة يدل على عظمة هذه السورة وعلى مكانتها وعلى منزلتها من بين سور القرآن. كل سور القرآن سور ومفردها سورة، والسورة أصل هذه الكلمة من السور الذي يدل على الرفعة والعلو والمنعة، كما يدل على العز والملك أيضا. كل سور القرآن سور، والسورة الوحيدة التي ذكرها ربنا عز وجل باسم السورة وأعطاها هذه الافتتاحية وذلك المطلع إنما هي سورة النور، فقال سورة أنزلناها، وكل السور أنزلها الله عز وجل، كل السور أنزلها الله عز وجل، لكن هذه السورة تنال هذا المطلع لما لها من عظمة ولما لها من فخامة ومكانة وما يجب أن تكون عليه هذه السورة من بين السور هذا. ولم يقل ربنا عز وجل السورة بالتعريف، وإنما قال سورة نكرة ليفيد التعظيم والتفخيم. سورة قالوا ومعناها في اللغة هذه سورة، أي المبتدأ محذوف، هذه سورة أنزلناها أنزلناها، وجاء الكلام بصيغة التعظيم بلغة التعظيم كقول ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كان القرآن عظيما في نزوله، عظيما في فرائضه، عظيما في أحكامه وتشريعاته، جاءت لغة العظمة بمنطق أسلوب الجمع الذي هو للتعظيم سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، أي فرضنا ما فيها من أحكام وتشريعات، فهي سورة مفروضة. وقال العلماء كل ما جاء في سورة النور من جنس الفريضة لقول الله عز وجل وفرضناها. نعم سورة مفروضة، ومع ذلك ترددت كثيرا أن أتحدث عن سورة النور، تلك السورة التي فرضها الله في مجتمع لا يرى لها فرضية ولا ينفذ من فرائضها شيئا، أو لا ينفذ من فرائضها إلا النذر اليسير، لكن لما رأيت هذا والصورة قاتمة قلت وإلى متى؟ المجتمع لا ينفذ فرائض، لا ينفذ فرائض سورة النور، إذن هو محتاج إلى من يعظه ومن يذكره بفرائض سورة النور وحدود سورة النور وأحكام سورة النور. نحن نحتاج إليها أفرادا وأسرا ومجتمعا، نحن نحتاج إلى سورة النور رجالا ونساء، نحتاج إلى أساليبها الوقائية وإلى أحكامها التشريعية وإلى حدودها التأديبية وإلى آياتها الوعظية والتذكيرية. سورة أنزلناها وفرضناها، كما أن هذه الكلمة لها قراءة تبعية أخرى، سورة أنزلناها وفرضناها، كما أن هذه الكلمة لها قراءة تبعية أخرى وفرضناها، فرضناها بالتشديد بمعنى شددنا في فرضيتها، وفرضناها بمعنى نزلناها منجمة، فيقال فرضها قطعها، فهي نزلت منجمة أي جزءا جزءا، فهذا معنى آخر للفرضية بالتشديد. فرضناها أمرنا بما فيها من فرائض، وما فيها من فرائض يجب تنفيذه، وأن القرآن شدد في هذه الفرائض وتلك الحدود والأحكام. سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات، فيها آيات بينات وكذا آيات مبينات، وهذه الآية الكريمة عنوان السورة ومضمونها وملخصها. سورة النور أربعة أرباع، ربعان أولان فرائض وأحكام وحدود، والربعان الآخران آيات ومواعظ في الكون وفي الإنسان. ولذا جاءت السورة بأحكام منزلة مفروضة، فتحدثت عن حد الزنا والتشديد فيه وحرمة الزنا والزواج من الزانية، كما بينت حد القذف وشددت فيه وذكرت حد اللعان فيما يكون بين الزوج وزوجه، ثم تكلمت عن حديث الإفك الحديث المختلق المفترى من قبل المنافقين، وأنهت الكلام عن حديث الإفك بالمشاكلة بين الطيبين والطيبات وبين الخبيثين والخبيثات، ثم انتقلت إلى الأحكام الوقائية تحدثنا عن أدب الاستئذان وآداب البيوت، ثم حدثتنا عن غض الأبصار وحفظ الفروج وعدم تبرج النساء وعدم إبداء زينتهن إلا للأزواج أو المحارم، كل بضوابطه، وأنه لا يجوز إجبار الفتيات على الزنا ولا ترغيبهن ولا إكراههن على ذلك، كما أمرت أولياء الأمور بأن ييسروا الزواج للأيامى، أي من لا زوج له، الأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج له، فهي بذلك تضع الحدود الوقائية بغض الأبصار وحفظ الفروج وحجاب النساء والاستئذان والزواج والبعد عن إكراه الفتيات على الزنا. هكذا في الربعين الأوليين سورة أنزلناها وفرضناها، هذا هو النصف الأول. ويأتي النصف الثاني وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فتتحدث السورة الكريمة عن آيات الله عز وجل في الكون والإنسان، مبدوءة بهذه الآية العظيمة: الله نور السماوات والأرض. ثم تحدثنا عن مكان هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الآية. ثم هي أحدثت المقارنة بين المؤمنين الذين يعيشون في هذا النور، نور الإيمان ونور الالتزام بتشريع الرحمن، وبين الذين كفروا الذين هم في ظلمات كظلمات بحر اللجي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم تحدثنا عن تسبيح الكائنات وسائر المخلوقات والطير صافات. ثم تحدثنا عن أصل الخلقة وأن الله خلق كل دابة من ماء. حدثتنا عن هذا، وحدثتنا عن موقف للمنافقين وعن قسمهم أو عن كثير من أيمانهم التي يزعمون أنهم يريدون الطاعة والمعروف، لكن الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم. وحدثتنا عن وعد الله الذي لا بد من نفاذه وفيه الأمن والتمكين ونصرة هذا الدين، شريطة أن نخلص العبادة لله رب العالمين. ثم عادت تحدثنا عن بعض أحكام الاستئذان الخاصة وعن بعض آداب البيوت وحل الطعام لمن، مع بيان أدب السلام والاستئذان وبعض أحكام القواعد من النساء. ثم هي ختمت السورة أو ختمت السورة بأدب جم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإعلان الملكية كلها في الأرض والسماوات لله رب العالمين الذي إليه تصير عاقبة الأمور. هذه السورة الكريمة في مجمل موضوعاتها وبيان قضاياها كما لخصتها الآية الأولى، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينة لعلكم تذكرون. والسورة جاءت لتذكرة العاقل ولتنبيه الغافل ولإيقاظ النائم، وما أحوجنا أن نستيقظ من بعد نوم بل أن نفيق من بعد سكرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوقظ الأمة من سباتها العميق، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الله عز وجل افتتح سورة النور بهذه الآية الكريمة التي لخصت لنا مضمون السورة ومجمل قضاياها، ثم شرعت السورة الكريمة تبين في أولى آياتها حدا من حدود الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدقت ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، يأتي ذكر هذا الحد الذي هو حد الزنا في مطلع سورة النور بعد آيتها الأولى ليبين خطورة الأمر، وإلا لو عرفت الترتيب الطبيعي للكلام عن هذا الحد لوجدته متأخرا عن كثير من الأوامر والنواهي التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها. أوامر ونواهي جاءت كأسلوب تربوي وكأمر وقائي. فالله عز وجل ما حرم الزنا إلا بعد أن أرسى للمجتمع المسلم قواعد، فأمره بالاستئذان وأمره بغض البصر وأمره بحفظ الفروج وأمر النساء بالحجاب وفتح الباب على مصراعيه للزواج ونهى عن بيوت الزنا وإجبار الإماء على ذلك، أساليب وقائية وتربوية سبقت الكلام عن حد الزنا. لكن التقديم هنا جاء ليدل على خطورة الأمر وعلى أهمية ذلك الحد، وأنه ما لم يجد المرهم كان المشرط، وما لم تجد الأساليب الوقائية كانت العقوبات، وما لم تكن التربية كانت الحدود، والحدود في الإسلام جاءت كمرحلة تكميلية لبناء الإسلام، جاءت العقوبات متأثرة عن منهج الإسلام في تربيته وفي تعليمه وفي أوامره ونواهيه. وشرع الله عز وجل ليس بالأحكام وحدها، وشريعة الله تعالى ليست بالحدود وحدها، وإنما شرع الله مكتمل، وهذا الدين له الكمال والتمام. وأمرنا أن نقبل على الإسلام بكليته، وأن نقبل الإسلام بشموليته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ومن ثم فالحدود جاءت لتحافظ على المجتمع المسلم، جاءت الحدود من أجل أمان المجتمع المسلم. وهذه قضية لها تفصيلها إن شاء الله تعالى. تبدأ السورة ببيان حد الزنا، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية أولا والزاني ثانيا، على عكس السارق والسارقة. السارق من الرجال وهم كثر، عن النساء لما كان الرجل أقوى على السرقة، وهذه السرقة تحتاج إلى قوة أو إلى جلد وبأس، وهو في الرجال أكثر. قال القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولما كانت جريمة الزنا لا تقع إلا برضا المرأة وبرغبتها وترغيبها ومراودتها ورضاها، قدمت بالآية على الرجل الزانية والزاني. ولأن الزنا في المرأة أفحش، نعم هو جريمة على كل حال وفاحشة على كل حال، لكن فحشه بالنسبة للمرأة أكبر، تلك التي ينتهك عرضها أو تزال بكارتها أو تحمل حملا من سفاح. إن كانت بكرا فالجريمة أكبر، وإن كانت متزوجة فإنها تلصق بنسب زوجها من ليس منه ولا من مائه، وهي جريمة أخطر. ومن ثم فلما كانت الخطورة في حق المرأة واضحة من جريمة الزنا، بدأ بها الزانية والزاني، وذكر لفظ الزاني حتى لا يتوهم أن عقوبة الزنا أو أن حد الزنا يقع على المرأة باعتبارات ذكرت، كأنها حملت من سفاح أو نسبت لزوجها ما ليس منه أو غير هذا. فذكر القرآن لفظ الزاني حتى يذهب الوهم أن الحد يتعلق بالزانية فقط، الزانية والزاني، وما الزنا هو التقاء رجل مع امرأة أو التقاء فرج رجل بفرج امرأة لا تحل له بغير نكاح ولا شبهة نكاح، فذاك الزنا الذي يوجب الحد، وإلا فالإسلام ما حرم الزنا فحسب، وإنما حرم مقدماته وحرم دواعيه وحرم كل ما يؤدي إليه. ولذا لا نجد في كتاب الله تعالى ولا تزنوا، إنما نجد ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونجد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويجمع القرآن أمر الزنا بكلمة الفواحش، لا يقول ولا تقربوا الفاحشة، إنما يقول ولا تقربوا الفواحش، لأن الزنا ليس فاحشة واحدة، إنما هو مجموعة من الفواحش مبدأها النظرة وتتلوها المصافحة والاختلاط والتبرج والخلوة، فواحش تؤدي إلى الفاحشة الأخيرة وإلى تلك الجريمة المنكرة ما ظهر منها علانية في الشوارع وفي المنتديات وفي المسارح وفي الملاهي وفي الشقق المفروشة والأماكن المرخص لها وفي الاحتفالات بالألفية، بل وفي معرض الكتاب وما بطن، ما استتر منها ما كان خدنا وما كان عشقا وما كان باسم الحب. وقد ظلموا هذا الاسم، ظلموا الحب وأهله في صورة عشق وفسق انتشر بين الشباب والفتيات في المدارس وفي الجامعات، بل وفي أماكن العمل أيضا، لم ينحصر في شباب وفتيات، بل وبين متزوجين ومتزوجات. وأمام هذا الكم الرهيب من انتشار الفاحشة في المجتمع ما ظهر منها وما بطن، يقرر أمر الخلع، ومن الذي ينكر الخلع في الإسلام؟ والمرأة إن احتاجت الخلع نفذته، لكن أين أخلاق الإسلام مع حكم الإسلام في الخلع؟ هل هذا المجتمع يفهم أخلاق الإسلام ويفهم أحكام الإسلام ويمكن أن يطبق شرع الملك العلام حتى نقرر أمر الخلع، أم أنه في ظل مجتمع اختلطت فيه الأمور واختلط الرجال بالنساء وخرجت النساء إلى حيث تشاء في وقت انتشر فيه الزواج العرفي وهو زنا مقنع ويراد أن يعترف بالطلاق أو الفسخ منه، وقد أعلنوا أنه زنا وأنه ليس زواجا، وهل هناك طلاق إلا من بعد الزواج؟ يقال في ظل مجتمع متحلل متفسخ، يقال شرع الإسلام هو الخلع، وأن المرأة تخلع زوجها إن كان لهذا الخلع من حسنة، فبدلا من أن النساء كن يستفقن مع العشاق على قتل الزوج الذي يأبى الطلاق، ففي هذه الحالة ستقل حوادث القتل، فلا صواطير ولا تقطيع ولا أكياس، تلك حسنة تذكر. لكن في ظل تحلل وتفسق يجب أن نعود إلى أخلاق الإسلام وإلى منهج الإسلام، وإن الحزن فاصلا أخيرا وتكون أمرا أخيرا، وإلا فإسلامنا يربينا على منهج إسلامي متكامل. وهذه التربية ليست موقوفة على حاكم ولا حكومة، وإنما أنت حاكم في بيتك وولي أمر في ولايتك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فكيف حال بناتنا؟ كيف حال زوجاتنا وأخواتنا؟ كيف حال محارمنا؟ من هؤلاء النساء اللاتي مشين في الشوارع وفي الجامعات وفي غير ذلك من الطرقات أو الأماكن؟ أهن سائحات؟ أهن كافرات؟ لا، لسن هذه ولا تلك، إنما هن مسلمات في مجتمع مسلم، لهن آباء ولهن أولياء أمور، ولكن الكل قصر في مسؤوليته وقصر في واجبه. فخرجت الفتيات متسكعات في الشوارع، خرجن وهن يلبسن البنطلون، وخرجن وهن يلبسن الضيق والقصير. أي أب له غيرة يترك ابنته على هذا الحال باسم الحرية أو باسم الإباحية أو بأي اسم يشاء؟ ومن ثم فإن المسؤولية منوطة بكم أيها الرجال، منوطة بكم يا أولياء. ومن ثم فإن المسؤولية منوطة بكم أيها الرجال، منوطة بكم يا أولياء الأمور. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلنتعلم إسلامنا ولنعش على هديه ولنتعرف على أخلاقه. وإذا أردنا أن نتحدث عن شريعة الإسلام نطبق شرع الله تاما. أي حديث عن شريعة الإسلام في الخلع في وقت تعطلت فيه أحكام الشريعة؟ فلتكن هذه كتلك، إنما نحن نريد أن نعيش بإسلامنا وأن نحكم بإسلامنا، ولا سبيل إلى صلاح المجتمع ولا إلى عز الأمة إلا أن تعود إلى الله وأن تصطلح مع الله وأن تتحاكم إلى الله. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا. ومن ثم وجب الحكم بالقرآن، ووجب التحاكم إليه، ووجب الرجوع إليه، ووجب أن نعود إلى القرآن عند كل اختلاف في مسألة وعند كل تنازع في أمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولحديثنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم ارحم ضعفنا واكبر كسرنا واغفر ذنوبنا وارحم ذلنا وارحم ضعفنا واكبر تقصيرنا واكبر قصورنا واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم اشف امراضنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، واجعل نصرتهم نصرة لدينك وإبواء تطبيقا لشريعتك. اللهم اجعل الجهاد في الشيشان رفعا لعلم الجهاد وقمعا لأهل الزيغ والفساد. اللهم انتقم من الروس الملحدين ومن الأمريكان المتواطئين ومن أعدائك أعداء الدين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وكما دعوت للشيشان في أول الخطبة وفي آخر الخطبة، فلنا مع الصلاة دعاء ولنا في الصلاة قنوت، ندعو لإخواننا الذين أرسلوا إلينا عبر صوتهم صوت القوقاز تحت عنوان صرخة ونداء، يقولون: أيها المسلمون، أين أنتم من إخوانكم في الشيشان؟ لقد كنتم تدعون الله لنا في رمضان، وكنا والله نرى أثر النصر في معاركنا، ونرى ذلك واضحا في انتصاراتنا، ثم أنتم بعد رمضان دخلتم علينا بالدعاء، فلا قنوت في الصلاة المفروضة، ولا قنوت في النافلة، ولا قنوت في الوتر، بخلتم علينا حتى بالدعاء. لا نريد نصرتكم بمال، ولا نريد نصرتكم بأنفس، كل الذي نرجوه منكم ألا تبخلوا علينا بالدعاء، ألا تبخلوا علينا بالدعاء، فإنا نعلم يقينا أن المسلمين إذا دعوا الله فإنه بدعائهم ينصرنا الله على الروس وينتقم من الروس الملحدين. أوليس في هذه الآلاف المؤلفة والملايين المملينة فمن طاهر يستجيب الله له؟ ومن ثم فإخواننا يطالبون أئمة المسلمين أن يقنطوا ولو في صلاة الجمعة، لتقنط كل مساجد المسلمين في هذا اليوم، لعل الله عز وجل أن يدفع ما بهم من كرب وأن يعود لهم بالنصر. لقد كانت الانتصارات تتوالى في رمضان، ثم هم بعد رمضان في كرب وفر وفي حالة انتصار وهزيمة، بل وفي كثير من الأحيان يكونون في حال يرثى لها وينال الروس منهم نيلا، على غير الحال الذي كان في رمضان. لقد ظهرت في رمضان آيات كآيات بدر وآيات القادسية ونحوهما من غزوات وفتوحات، فلا تبخلوا على إخوانكم بالدعاء. ولذا تلبية لربة إخواننا نقنط في الجمعة، وآمل من كل أئمة المسلمين أن يحيوا سنة القنوط في الأول. عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوازل ونزول المصائب وشدة البلاء، يغفر الله لي ولكم ويفرج الله ما بالمسلمين من كربات، وأقم الصلاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رحمة الله بالعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما من تجلد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. خطى الإسلام، الآية الثانية حديث عن نوع من الحد، من حد الزنا، أو عن قسم منه. الزانية والزاني، وقد عرفت السر في تقديم المرأة على الرجل في الآية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا الحكم المذكور في الآية ليس على إطلاقه أو عمومه، بل هو مقيد بكل شاب غير محصن أو فتاة غير محصنة. ويراد بغير المحصن وغير المحصنة غير المتزوجين ممن لم يسبق لهما زواج، وإلا فالرجل يتزوج ثم يطلق أو تموت زوجته فهو في ظاهر الأمر غير متزوج لكنه محصن، سبق إحصانه بزواجه. ومثله المرأة تزوجت ثم طلقت أو ترملت فهي محصنة، فغير المحصنين من الأحرار ما من العبيد أو الإماء حدهما فاجلدوهما 100 جلدة. إذن هذه الجزئية أو هذا الحكم ينحصر في الشاب غير المحصن والفتاة غير المحصنة، إذا زنيا فاجلدوهما 100 جلدة. أما غير المحصنين في عالم الإماء والعبيد فعليهما نصف ما على المحصنات من العذاب، أي 50 جلدة. وهذا الحكم الجرد في عالم غير المتزوجين يقابله حكم الرجم بالنسبة للمحصنين والمحصنات، أي المتزوجين والمتزوجات. وأين حكم الرجم؟ لا نجده في الآية، نعم، لكننا نجده في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فضلا عن أن يقال نزلت آية في الرجم ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حد الله في الزاني المحصن والزانية المحصنة هو الرجم، وإن آية الرجم نزلت وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلوناها. ولما يقول قائل إن عمر زاد في كتاب الله لأدرجتها فيه، فلا يطولن الزمان بأقوام فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله عز وجل، والله لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. فالرجم حد المحصنين، والجلد حد غير المحصنين. وإن أقواما في زماننا تنبأ بهم عمر بن الخطاب وكأنه كان ينظر إلى الغيب من وراء ستار رقيق يحدثنا عن مدرسة العلمنة والعولمة، ونحن نقرأ في الصحف الصفراء من ينكر حد الرجم ومن ينكر الحدود جملة. فإن رويبضة يدعى سيد القميء أو القمي
كتب في صحيفة لا تستأهل ذكرها ينكر حق الله في الرجل، وإن المدعو أعمى الصبح منصور في مشروعه التعليم والتسامح أنكر حدود الله بالكلية، وزعم أن كلمة الحد إنما تعني الفاصل بين الشيء والشيء لا يزيد عليه، والحرب لا تزال مستعرة ومشتعلة ضد ثوابت الإسلام في سيما الحدود. من خط حد الرجم بالذات فنفاه وأنكره، أو من أنكر الحدود جملة. وقد أشرت إلى هذا وذاك، وما ذلك إلا لأن القوم لا يدينون بدين الله أصلا، أعني لا يؤمنون بالقرآن والسنة، وإن بدا في ظاهر الأمر أنهم يخضعون للقرآن أو يستشهدون به، وأما حديثهم عن السنة فلا يعدو إلا السخرية والإنكار، وما كان لهم أن ينكروا الكثير من الثوابت والأحكام لولا أنهم أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لا يدينون بهذه السنة، ومن ثم أنكروا الرجم. وكانت هذه الإشارة السريعة أن قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إنما هو حد الله عز وجل في غير المحصنين، وأما بالنسبة للمحصنين فالرجل هذا. وقد قرأت لابن منصور المشار إليه آنفا كلاما عجيبا ينكر فيه هذه الآية التي نحن بصددها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول الذي نعرفه أن حد الزاني والزانية هو الحبس في البيوت وليس إقامة الحد عليهم في الملأ، مستشهدا بآية النساء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان غفورا رحيما. الآية اللي أبنيها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يقول فهذا هو حد الزنا في الإسلام. نقول له نعم كان هذا هو حد الزنا في بداية الأمر، فقد جاء حد الزنا على سبيل التدريج كما هو شأن كثير من الأحكام والحدود، ومن ثم أصبح حد الزانية في أول الأمر هو حبسها في البيت مع تعييره، وحبس الرجل هو تعييره والتعرض له بشيء من الأذى، إلى أن نزلت سورة النور وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فراح يقول: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن سبيلا، لأن الآية فيها إشارة إلى أن الحكم سيتغير، والناس يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا بإقامة الحد عليهن، ونزلت الآيات: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المضمار أن هذا الحد إنما هو للبكر، وأما السيب فالرجم. هناك حديث الأكثر بين أنه لا يكتفى بالنسبة للبكر بالجلد، بل ويجمع معه النفس، ما يسمى بالتغليب. البكر بالبكر 100 جلدة وتغليب عام، والثيب الزاني 100 جلدة مع الرجل. وهذه مسألة فيها خلاف فقهي موسع وأرض مطول، ولست بصدد الحديث عنه الآن مفصلا. وإن كان الكلام في قضية الحدود والحديث عن الزنا وجريمته والحد وحكمته لا يزال يحتاج إلى مزيد تفصيل، فضلا عن الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وبيان الحكمة في الآية أو بيان حكمها وسبب نزولها، كل هذا يحتاج منا إلى وقفة أخرى، إذ لا يتسع المجال لبقية الكلام وتفصيل الأحكام. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فرج كروبنا، واستر عيوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم من طلب منا دعاء فاستجب دعوته، واقض حاجته، واشف مرضه ومريضه، وارحم ميته، وفرج كربته، ويسر أمره، واشرح صدره. إلهنا وخالقنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين آمين آمين. واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بحولك وقوتك شر ما قضيت. فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إلهنا وخالقنا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لا لك بين يديك. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء. يا من قلت قولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم يا من نصرت القلة على الكثرة نسألك أن تنصر الشيشانيين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وأكرمهم بنصرك يا حنان، وأنزل عليهم من جندك يا منان. اللهم كما نصرتهم في رمضان فانصرهم بعد رمضان. اللهم أنزل عليهم نصرك. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم اشف جرحاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم إنهم دعاء فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، خائفون فأمنهم، قلة فكبرهم، خائفون فأمنهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم انصرهم بنصرك الذي وعدت، وعاملهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ارحم المستضعفين في كل مكان، في إريتريا والفلبين والعراق وفلسطين. ارحم المستضعفين في كل مكان. إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم إنا خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، مستضعفون فمكنا. اللهم إنا خائفون فأمنا، قصاة فاهدنا، أذلة فأعزنا، أذلة فأعزنا، أذلة فأعزنا. متفرقون فاجمعنا، مختلفون فوحدنا. إلهنا لا رب لنا سواك، لا رب لنا سواك فنرجوك، ولا إله لنا غيرك فندعوك. ندعوك دعاء المسكين، ندعوك دعاء المسكين، ونبتهل إليك بابتهال الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وذلت لك جبهته، ورغم لك أنفه. اجعلها لنا ساعة توبه، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة نصرة للمجاهدين، اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين، اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الرؤوس الملحدين، اهزم الرؤوس الملحدين، اهزم الرؤوس الملحدين. يا عزيز يا كبار، يا منتقم يا قهار، يا عزيز يا كبار، يا منتقم يا قهار، يا عزيز يا كبار، يا منتقم يا قهار. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الرؤوس الملحدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اخسف بهم بلادهم، اللهم اجعلهم وأموالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين، انتقم منهم انتقاما يعتبر منهم من لا يعتبر. يا عزيز يا جبار، يا منتقم يا قهار. اللهم اشف غيظ قلوبنا، واشف صدور قوم مؤمنين، واسر اعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، وعاملنا بفضلك يا صاحب الفضل والجود والكرم، ويا اهل التقوى ويا اهل المغفره. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا إلهنا إلهنا، إذا كنا لا ندعوك ونحن عصاة، فكيف لا ندعوك وأنت كريم؟ يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في جمعنا هذا، اللهم لا تدع في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا غائبا إلا وددته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، لا رب لنا سواك فنرجو، ولا إله لنا غيرك فندعو، ندعوك دعاء المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الذليل، وندعوك دعاء الخائف الصريح، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة استجابة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها نصرة لإخواننا المجاهدين، وانصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وأكرمهم بنصرك يا حنان، وأمدهم بمددك يا منان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، كفاة فاحملهم، لا رب لهم سواك. أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك، اللهم انصرهم في رمضان، وانصر المسلمين في رمضان. اللهم نصرا كنصر يوم بدر، اللهم نصرا كنصر يوم القادسية، اللهم أسر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اجعل نصر الشيشان نصرا لدينك، وإعلاء لكلمتك، ورفعا لعلم الجهاد، وقمعا لأهل الزيد والفساد. يا عزيز يا جبار، يا منتقم يا قهار، اللهم انتقم من الرؤوس الملحدين، اللهم انتقم من الرؤوس الظالمين، اللهم انتقم من الرؤوس المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، واكشف البلاد بهم، واجعلهم عبرة لغيرهم. اللهم وانتقم ممن تواطأ معهم، اللهم ودمر من شايعهم، اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، اللهم انتقم من الكفرة والمشركين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. أنقنا مطايانا ببابك فلا تطردنا، دعوناك فاستجب دعاءنا. اللهم إنا فقراء فأغننا، غطاة فاهدنا، مذنبون فاغفر لنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، أذلاء فأعدنا، أذلاء فأعدنا، مهزومون فانصرنا، مهزومون فانصرنا، متفرقون فاجمعنا، مختلفون فوحدنا. يا أرحم الراحمين، اغفر الذنوب، فرج الكروب، وانصر العيوب، يا علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في الكتاب.